الحمد لله وصلاة وسلاما على الرحمة المهداة سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. من كتاب تعريف السابقين الأولين وصلنا إلى دروس الفصل الثاني، من أسلم بعد الفتح. ممن أسلم بعد الفتح من أصحاب النبي الأمين الصحابي الجليل سراقة بن مالك الجشعمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان يكنى بأبي سفيان، واسمه الشائع المنتشر سراقة بن مالك بن جعشم بن مالك الكناني المدلجي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سكن مكة، وقصته مشهورة في هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يظفر بعدة قريش 100 ناقة لمن جاء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا، فخرج يطلب النبي، ولكنه حينما اقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ساخت به فرسه حتى غاصت أقدامها على الأرض وسقط عنها، فكرر ذلك فسقط ثانيا وثالثا وخرج دخان يعلو إلى السماء. قال: فعلمت أن محمد ممنوع، أي معصوم بعصمة السماء ومحفوظ بحفظ الحق جل وعلا. فقلت: أمني يا رسول الله، فإني لن أطلبك بعد الآن. فجئت إلى النبي محمد وقد أعطاني الأمان، وقلت له: إني أعدك ألا أدل عليك أحد، فكنت أطلبك في النهار والآن سأصد الناس عنك. فقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وبشره بأن يأتي عليه يوم يلبس فيه سواري كسرى وتاجه. وهذا من عظيم ثقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بربه، هو في ظاهر الأمر أنه مطرود من مكة، ولكنه واثق ثقة تامة من أن الله سبحانه وتعالى سينصره ويجعله يتغلب على أكبر الملوك في الأرض، ومنهم كسرى ومنهم قيصر ومنهم هرقل ومنهم الملوك العظام في تلكم الأزمنة، في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب. فعلا فتح الجيش الإسلامي تلك البلدان وأتي بتاج كسرى وسواري كسرى، فحقق الموعدة التي وعده إياها النبي محمد، فألبس سيدنا عمر سراقة وطاف به على بعير بين الناس، يقول: هذا سراقة بن مالك الجشعمي، من عرفه فقد عرفه، ومن لم يعرفه فليعرفه، وقد وعده النبي بكذا وكذا، وهو الآن يلبس هذه الأشياء. وهذا من نبوءات النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر أهل العلم هذه الرواية في كتبهم. تلقى سراقة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أحاديث عدة، وروى عنه من الصحابة جابر بن عبد الله الأنصاري وسيدنا عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمرو بن العاص، والحسن البصري من التابعين، وسعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح وآخرون. قال الحافظ المزي عليه رحمة المولى تعالى: روى له الجماعة إلا مسلم. توفي 24 من الهجرة في خلافة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذين أسلموا بعد الفتح كعب بن زهير بن أبي سلمى المزني الشاعر المشهور. كان يكنى بأبي عقبة، وكان كما لا يخفى على المتأمل شاعرا فحلا مشهورا. وقد جاء في دلائل النبوة وفي غيرها من كتب الحديث أنه كان قد تعرض للنبي في بعض شعره، فنومي بهذا الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بقتله في الفتح أي في سنة 8. قال من رأى منكم كعب بن زهير فليقتله وإن وجده معلقا بأستار الكعبة، إلا أنه جاء متخفيا بعد صلاة الفجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه وأنشد بين يدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم قصيدته المشهورة بقصيدة البردة التي قال في مطلعها: بانت سعاد فقلب اليوم متبول، متيم إثرها لم يفت مقبول، إلى أن قال: إن الرسول لسيف يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول، أنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول. فقبل منه الإسلام صلى الله عليه وسلم ووضع عليه بردته. فكانت هذه البردة بعد ذلك يتغالى الملوك في الحصول عليها، وآخر من اشتراها معاوية بمبلغ كبير من المال. لم تتعرض كتب التراجم تعرض يقيني إلى تاريخ وفاته، ولكن في المرويات مرويات تشير إلى أنه اقترب في حياته من عهد معاوية، وبعض المرويات تشير إلى غير ذلك، والمسألة تفتقر إلى مزيد من البحث والتحقيق للبحث عن مكان وفاة هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن هؤلاء الصحابة الذين أسلموا بعد الفتح: عبد الله بن الأرقم القرشي الزهري، كان من كتاب النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبلغ به من أمانته في الكتابة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أسلم هذا الرجل في عام الفتح رأى منه تقوى، ورأى منه ورعا، وروى منه إحسان للكتابة، فكان يوليه الكتابة للملوك من غير أن ينظر ولا يقرأ عليه ما كتب. وهذا مما ذكره الحافظ ابن حجر في كتابه الإصابة من رواية سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي حديث أخرجه الإمام الحاكم في المستدرك على الصحيحين قال عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم كتاب من رجل فقال لعبد الله بن الأرقم: أجب عني، فكتب جوابه ثم قرأه عليه، فقال له صلى الله عليه وسلم مادحا ومثنيا: أصبت وأحسنت، اللهم وفقه. فلما ولي سيدنا أبو بكر كان يجعله يكتب له بعض الرسائل، وفعل ذلك سيدنا عمر وقال: لو كنت من السابقين الأولين لوليتك، لما رأى فيه من الأمانة والزهد والإخلاص والإتقان. ثم كان بعد ذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه وليا لبيت المال لسيدنا عثمان، وهذا يدل على أمانته. وكان مع هذه الصفات الجليلة كان من أهل الزهد في الدنيا، فقد جاء أنه حمل إليه من قبل سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه ب30,000 مقابل خدمته لبيت المال لأشهر طويلة، فأبى أن يقبلها وقال: إنما عملت لله تعالى وإنما أجري على الله. وهذا من زهده رضي الله تعالى عنه في حطام الدنيا الفاني. وكان سيدنا عمر يقول: ما رأيت أخشى لله من عبد الله بن أرقم رضي الله تعالى عنه. وكان سيدنا عمر أيضا يقول والله ما رأيت رجلا قط أخشى من عبد الله بن أرقم. توفي في خلافة سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وممن أسلم في عام الفتح السنة الثامنة من الهجرة من أصحاب النبي محمد ونختم بها هذا الفصل، الصحابية الجليلة أم هانئ بنت أبي طالب، وهي من أبناء عم النبي محمد، وهي أخت علي وجعفر، وكانت تكنى بأم هانئ واسمها فاختة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي التي روت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في عام الفتح هيئة صلاة النبي، كيف صلى وماذا فعل. فقد جاء في صحيح البخاري ومسلم عن أم هانئ بنت أبي طالب أنها قالت ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب، قالت فسلمت فقال من هذه؟ قالت سيدتنا فاطمة، قلت أم هانئ بنت أبي طالب، قال صلى الله عليه وسلم مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد، فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلا أجرته فلان ابن هبيرة، كان قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يقتل وأجارته هي لأنها مسلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ وكان ذلك ضحا، يعني في وقت الضحى. فهذا من مروياتها، ومع أنها أسلمت في عام الفتح إلا أنها روت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما يقرب من 50 حديث، منها ما في البخاري ومنها ما في مسلم ومنها ما في مسند الإمام أحمد بن حنبل ومنها ما في غيرها من كبار كتب السنة. حدث عنها حفيدها جعدة ومولاها أبو صالح ومجاهد بن جبر وعطاء بن أبي رباح وآخرون. من أعظم مناقبها رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها لما أسلمت كانت تحت هبيرة بن أبي عمرو المخزومي، فلما أسلمت فرق بينها الإسلام وبينه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجبر مصابها، وقال لها صلى الله عليه وسلم أخطبك وأتزوجك، فقالت والله إني كنت محبة لك في الجاهلية وفي الإسلام ولكني مصبية فأكره أن يؤذوك، يعني مصبية أي كثيرة الصبيان، وأكره أن هؤلاء الصبية يدخلون عليك الأذى ويدخلون عليك ما يوجب التشويش، فأنا أريد أن تسامحني وتعفيني من هذا الطلب لهذه العلة. فقال صلى الله عليه وسلم حينها خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش أحناه على ولد، يعني كثيرات الحنان على الأولاد. عاشت أم هانئ إلى بعد 50 من الهجرة وتركت عدد من الأولاد منهم عمر وجعدة وهانئ ويوسف، فرضي الله تعالى عنها وأرضاها. وبهذا نكون قد أتممنا الصحابة الذين جاء ذكرهم في كتاب التعريف بالسابقين الأولين في فصله الثاني ممن أسلم بعد الفتح. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق، والحمد لله رب العالمين.